بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتنا موصولة حول تفسير السعدي رحمه الله تعالى الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والفطر وليس الذنب الان تاتي البيوت من ظهورها ولكن الذنب من التقوى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقوله تعالى يسالونك عن الاهله جمع هلال
ما فائده
ونحن أو عن ذاتنا. وقوله تعالى يسألونك عن الأهلة جمع الهلال ما فائدتنا ونحن أو عن ذاتنا. قل هي مواقيت للناس أي جعله الله تعالى بنصره ورحمته على هذا التدبير. يبدو الهلال ضعيفا في اول الشهر ثم يتزايد الى نصفه ثم يشرع في النقص الى تمامه وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام واوقات الزكاه والاستعراض واوقات الحج. ولما كان الحج يقع في اشهر المعلومات ويستغرق أرضا كثيرة قال الحج وكذلك تعرف بذلك أرضا الديون المؤجلات ومدة الإيجارات ومدة العدل والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق. فجعله تعالى كتابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. فلو كان الحساب في السنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس.
نعم، وهذا يدل على أن هذه المواقيت هي التي يترتب عليها الأحكام الشرعية. فإذا كان على الإنسان صوم شهرين فبالهجر بما فيه الأهلة، وإذا كانت المرأة تعتد 4 أشهر و10 فأيضا بهذه المواقيت بالأهلة وغير ذلك من هذه الأحكام. إذا نظر الإنسان صوم شهر هل يصوم شهر 31 يوم يناير مثلا ولا مارس ولا لا، إنما هي المواقيت، إنما هي الأهلة. ولهذا لا تترتب الأحكام أبدا في الشريعة على السنة الشمسية، وهذا أخطر رد في الذين يعتمدون الحسابات الفلكية في دخول رمضان أو في دخول أي شهر. يقول لك على الحساب الفلكي، هذا أكبر رد. فين الحساب الفلكي هذا؟ اعتمده الله سبحانه وتعالى فين؟ أو اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي الأهلة، إنما هي الأهلة برؤية الهلال، وهذا غاية ما كلفنا الله تبارك وتعالى به. وإلا لو كلفنا الله عز وجل بمسألة يعني السنة الشمسية والحسابات الفلكية هذه من يعرفها؟ من اللي يعرفها؟ النظر في الأمة، يبقى تتعطل الأحكام الشرعية. ولهذا قال النبي صوم لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أي واحد يرى الهلال خلاص يصوم المسلمون، ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على طريقة خاصة. نعم احنا قد نرى الهلال بالأساليب الحديثة، ما فيش مشكلة ترى الهلال بالأساليب الحديثة، يعني بعد ما كنا نراه مثلا بالعين المجردة نراه بآلات أخرى وأساليب حديثة أخرى تيسر هذا، لا إشكال. المهم نحن نصل إلى رؤيته. فالتاريخ الهجري ليس مسألة فرعية، إنما هو مسألة أصيلة عندنا، لأن الأحكام الشرعية منوطة بها، وهذا من شخصية الأمة ومن كيانها ومظهرها. فإذا تركنا الحساب الهجري والتقويم الهجري ولجأنا إلى التقويم الآخر واعتمدناه، فهذا لا شك فيه إذابة شخصية المسلم. نعم.
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأمصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يزوروا البيوت من أبوابها تعبدا لذلك، وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرعه له، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعصب ببدعة.
دي قعد وده قعد، يبقى هذا مما يستفاد من هذه الآية. يعني الأنصار كان إذا الرجل أحرم خلاص ما تدخلش بيته من الأبواب، عايز يدخل بيته يدخل من الخلف. ليه؟ هو هكذا اخترع أشياء أظن أن هذا مما يقربه من الله تبارك وتعالى. طيب هل في دليل؟ هل في أثار من علم على هذا؟ لا. زي ما اخترعوا أيضا أنه لا يطوف الواحد إلا في ثوب القرشي، لازم عايز تطوف لابد أن تطوف في ثوب رجل من قريش. من اللي قال إن الطواف يكون في ثوب رجل من قريش؟ أي ثوب؟ حتى أصبحوا يؤجرون الثياب لمن يأتي البيت الحرام، وإذا لم يجد الواحد ثوب قرشي طاف بالبيت عريان. منين جبتم هذا الكلام؟ فهذه الصفوص هم وضعوها. نعم. فكل من تعبد الله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه الله ولا رسوله فهو مبتدع وإن كانت نيته صالحة. انتبهوا، يعني ما يجيش واحد يقول مثلا أنا نيتي والله خير، أنا يعني ما قصدت إلا التقرب. نقول ليست النية فقط هي الشر، إنما النية مع المتابعة، إنما الإخلاص مع المتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لازم الأمرين، عندك نية صالحة لكن لابد أن يكون عندك اتباع. نية صالحة ما لها قيمة، اتباع من غير إخلاص ما له قيمة. لنبلوكم أيكم أحسن، يعني أخلص وأصر، فهما شرطان وليس شرطا واحدا، هما شرطان إخلاص ومتابعة. يبقى هؤلاء بقى الذين يذكرون الله بأذكار لم ترد ويتعبدون الله بعبادات لم ترد من الرقص والتمايل ومن كذا وكذا، أو إطعام الطعام في ليالي يسموها مثلا ليالي الأهل الله أو غير ذلك، وفعلا هؤلاء الناس يفعلون هذه الخيرات. قد يقول القائل منهم والله أنا نيتي حسنة، أنا ما أردت التقرب إلى الله، ليه يا أخي تبدعني وليه تقول هذا بدعة وهذا كذا وأنا ما أردت التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نيتي خالصة. نقول لا تكفي النية، لا تكفي النية، لابد من الإخلاص والمتابعة. نعم.
وأمره أن يبذل جهودا من أموالها لما فيه من سهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع ويستفاد من الشرع.
هذه أيضا قاعدة أخرى تستفاد من الآية، قاعدة التيسير، يقول فيها قاعدة من قواعد الشرع اللي هي إيه؟ وأمره أن يبذل البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليه، إنه أصل التشريع قائم على التيسير، قاعدة التيسير، قاعدة رفع الحرج، رفع الحرج. الشريعة عادت بإيه؟ برفع الحرج، ما جعل عليك في الدين من حرج. إنما الواحد يجي يدخل بيته لا ما تدخلش من أبواب طالما أنه محرم، ويتكلف أن يأتي من الأسوار الخلفية. ليه كده؟ ليه؟ ما تحبذنا الله سبحانه وتعالى بها. فإذا المشقة تجلب التيسير، وقاعدة رفع الحرج، رفع الحرج، إن هذا الدين يسر. لهذا ليه كره النذر حتى ولو كان طاعة؟ وبعض العلماء يرى تحريمه حتى في النذر الطاعة في أصل عقاده. ليه؟ لأنه الحق مشقته، وتكليف العبد لم يكلفه الله به أصالة. لكن أما تنذر مثلا تصلي 100 ركعة أو تنذر تصوم شهرين، واحد نذر لو ربنا جاب له ولد يصوم شهرين، طيب ربنا رزقه الولد يبدأ بقى ويقول ايه صام له مثلا 10-15 يوم، طيب ده يعني صحبة ده أصل ده كذا تبع من ايه، طيب لو انا كنت عاجز، ما هو هذا هو الأصل بقى الذي بنيت عليه الكراهة. أنك كلفت نفسك، لأن الله ما كلف الأمة شهرين في الواجب الأصلي، ما كلف الله الأمة بشهرين، إنما كلف الأمة بصيام شهر، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحامل والنفساء والمرضع واللي كل هذا أجل أجل إذا أردت، وعلى براحتك تقضي الأيام، وإذا ما استطعت القضاء ولا الصوم خلاص أطعم مكان هذا وانتهت المسألة. كل يوم مسكين. إذا المسألة مبنية على التيسير، مسألة مبنية على التيسير، فلما تيجي أنت تلشق بنفسك المشقة حتى ولو كانت هذه المشقة في طاعة. ولهذا النذر في أصل انعقاده ولو كان طاعة مكروه، بل بعض العلماء يرى تحريمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد من قضاء إليه شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل، إنما ولا يغير شيئا، لا يغير ولا يحوث في القضاء الذي قضاه الله شيئا. نعم، لماذا قاعدة أيضا من قواعد الشرع، وهي قاعدة رفع الحرج، افعل ولا حرج فيما أذن به الشارع وبما ورد به الدليل، افعل ولا إيه ولا حرج. يجيك مثلا واحد أخ يكلف نفسه لازم يربي شعره ويطول شعره ويلبس الثياب الباكستاني زي ما يقول ويروح الشغل، وحتى لو أدى ذلك إلى فصل من العمل، فإذا هذه مسألة لابد أن نراعيها وأن نلتفت إليها، وهي أن التيسير مأمور به في الشريعة، وأن العبد ما يشد على نفسه في أي شيء، لا في هيئة ولا في عبادة ولا في توقيت عبادة ولا في أي شيء. إلى هيئات اتبع قومك، يلبسوا نص بنطلون يلبسوا نص بنطلون، بس المهم يكون بشرطه لا يكون نزلا على الكعبين ولا يكون ضيقا يحجم العورة أو يفصل العورة، إنما الشرع ما أتى بثياب معين. الناس يروح الشغل قميص وبنطلون، يروح الشغل قميص وبنطلون عادي، بس يكون قميص واسع وبنطلون واسع، وما يكونش نازل عن الكعبين، ما هوش جهاد في سبيل الله، إنك أنت لازم يكده يكده. وتلاقي الأخ يكلف نفسه بما، أو مثلا يجي يوم الفرح يشترط إن عروسته لا تتزين ولا تجمل ولا تروح ولا تعمل، وافعلي ما فعلت عائشة وخديجة، ما كانش عندهم الا الصابون بس أو الأشناب وخلاص، اعملي كده يغسلي وشك وسرحي شعرك وانتهى وبس. طب هي عايزة يعني تتجمل وتزين، ده عروسة هذا يوم وخلاص. طيب طالما بضوابط الشرعية أو مع النسوة في البيت ولا يراها أحد، إيه المانع؟ يعني ما المانع؟ الإنسان ما يشدد ولا يكلف نفسه مثل هذه الكلفة، فالشرع أتى بالتيسير. بل السنة، يعني آخر اتصل علي يقول والله أنا لابس ثياب باكستاني ويعني رافضين كذا وعاملين كذا، قلت له أنت لابس ثياب باكستاني، يعني هذه السنة؟ السنة أن تلبس القميص والبنطال. واحد يقول السنة إزاي والنبي لابس القميص والبنطال؟ سنة النبي موافقة عادة قومه ما لم يخالف شرعه. هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب مخالفة معهود قومه إلا إذا وقع خلاف في الشرع، للشرع وقع خلاف في الشرع. إذا حدث النهاردة مثلا تشوف الجماعة الموريتانيين والصوماليين، تلاقي الواحد لابس هدوم كده ما انتش عارف يرتدي ازاي ولا بيدخل قماش كتير أوي وتفصيل يعني عديد بعادته. خلاص انا قبلت شيخ ما شاء الله على السنه، يعني موريتاني لابس هذا الزي، تلاقي انت لا يمكن تلبسه لو لبست هنا الناس، فلا نخالف معهود القوم، لان هذا لا يبعد ان يكون ثوب شهره. كل واحد يقابلك، انت ليه لابس كده؟ انت ليه عامل كده؟ ليه لابس كده؟ ليه عامل كده؟ سيب بقى دعوتك واقعد بس رد على الناس، انت ليه لابس كده؟ حتى لا تتعلق بشرع ولا تتعلق بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم سنته موافقة قومه ما لم يخالف الشرع. يبقى أخوان، ليس التشدد حسن صنعة ولا حسن تعبد، إنما العبادة أن الإنسان يأخذ بالتيسير ويأخذ بهديه صلى الله عليه وسلم ويفهم النبي ليه صلى الله عليه وسلم. أظن لو الكعبة عندنا النهاردة إحنا كإخوة واخد بالك، لا يمكن كنا نسيبها، واحنا نعرف انه الكعبه ديت ينبغي ان تبنى على قواعد ابراهيم، او الكعبه الاصل قواعد ابراهيم وكذا، كنا مش هنسيبها، كنا نعمل ونهدها خالص ونبنيها على قواعد ابراهيم ونقول دي السنه. النبي تمناها صلى الله عليه وسلم، النبي عايز يجعل الكعبه على قواعد ابراهيم ويجعل لها بابين. لكن النبي ترك ذلك، ترك ذلك خوفا على الناس، لولا ان قومه في حديث وعدم كفر لقطت الكعبه ولا جعلتها على قواعد ابراهيم ولا جعلت لها بابين. تركها النبي صلى الله عليه وسلم ويطمع في هذا، لكن تركها صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان يحب موافقة يعني قومه، فالإنسان لا يتشدد ولا يتكلف ويمشي طالما أن الأمر ورد به شرع، والله الحمد والمنة خلاص. نعم.
وإن استفاد الإشارة الآية هي
أنه ينبغي في كل أمر من الأمور، يعني دلالة الإشارة، فالدلالات متنوعة، دلالة الإخضاع، دلالة الإشارة، دلالة النص، دلالة الإشارة، يعني أن الآية تشير بدلالة نعم إلى أنه ينبغي.
مستفاد من إشارة الآية إلى أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يكون الإنسان من الطريق سنة الطريق،
تمام،
الذي قد جعل له موصلا.
نعم.
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل المرء الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو غاضب.
نعم.
والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصودا.
نعم.
وهكذا كل من حاول أمر من الأمور وأسلم من أبوابه وساق عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود.
هذه قاعدة. أنا أقول لك تفسير السعد هذا تفسير عميق. تفسير السعد مش تفسير، ليس تفسيرا سهلا ولا تفسيرا سطحيا، هذا من أعمق التفسير في الحقيقة، لأن الرجل استفاد من هداية القرآن في تقعيد القواعد الحقيقة السلفية الربانية في التربية، في التعبد، في التعلم، في كل أمر من الأمور. شوف يعني ما تمر معه آية يمكن أن يستفيد منها قاعدة يضعها كمثلك إلا ويضعها. شوف الآن يسألونك عن الأهل التي يقول هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقوى وتأتي البيوت من أبوابها. شوف القواعد اللي حطها لنا الآن، هذه قاعدة ثمينة، أن القاعدة أن كل من أراد خيرا فليأتي من باب الذي جعل له، واخد بالك؟ كل من أراد بابا من أبواب الخير له هذا الباب من أبواب الخير له مفاتيحه وله أبواب التي توصل إليه بسهولة، لا تكلف نفسك ما أكثر من هذا. دي بيستفيد منها طالب علم، أنا عاوز خطة، عاوز منهج أمشي عليه، أعمل إيه، أسوي إيه، تلاقي أخ مثلا ممكن يريد التعلم لكن يأتي الأمر من غير باب، يأتي الأمر من غير باب، إن هو أصلا مثلا قد يدخل في العلم بلا شيخ، قد يدخل في علم صعب لم يسبق له الدراسة، عاوز يحاول يفهمه لوحده، ما قدرش يتعقد، ساب الكتاب ساب العلم، لا العلم له أصوله، امشي عليه، تعال عند شيخ استنصحه يعرف مستواك، يحط لك المنهج الملائم لك، تمشي واحدة 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 واحدة، قال لك اقرأ ألف باء، تقول له حاضر ألف باء حتى فصل، يبقى كل حاجة لها ايه باب. انت عاوز تعبد الله سبحانه وتعالى في ابواب لتحصيل هذه العبودية، يبقى من اراد الخير فان كل باب من ابواب الخير نصب الله عز وجل عليه طرقا توصل اليه باقصر طريق واقصر واقوى سبيل واعدل، يبقى لا تترك هذا اسلك. عاوز الرزق وعاوز زيادة الرزق وتحسين الداخل زي ما بيقول، وعاوز أكون في رأس في أبواب، أعظم هذه الأبواب أخذ الأمر من حل، يعني مش مشكلة التوقيعة دي، مش مشكلة البضاعة دي، أهدي يعني بضاعة شوية يعني فاسدة أو شوية كذا، اقلب بس على الوش الثاني وعديها وبعد كده هتوب، بس أقف على رجلي والله وأنا هبني مساجد وهدخل طلاب علم، بس ربنا بس يفتح عليا وبعدين أبقى أرجع أنقح بقى تجارتي. لا مش هتكسب ولا تربح وإذا ربحت فهو بال عليك، لكن أنت إيتي الباب أو الأمر من بابه. إيه بابه؟ أول حاجة إنك أنت تطلب الأمر بحل، تطلب ساعة الرزق بحل، فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له. يبقى على فكرة كثرة المال تفاتيك بزي ما بقول الفهلوة والشطارة من غير ضوابط شرعية، أبدا مش هتكون كده، إنما تأتي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أنا إنسان تقي، أنا تاجر تقي في هذه البلد، بلاقي جاي لناس من دمياط، ليه؟ أصل أنت سمعتك كويس، جاني الرزق من هنا ومن هنا ومن من أقصي الأرض، أقول لهم ده بكذا يبقى بكذا خلاص. فالعايز الرزق يبقى برضه من بابه، الله نصب على تحصيل الرزق أبوابه. العايز مثلا ولدا صالحا في أبواب، العاوز زوجة فيها أبواب، وهكذا كل طاعة وكل مرغوب فيه نصب الله عز وجل عليه أبوابا وطرقا بها يعرف. أنا عاوز أتبع منهج رسول الله، ما أنا عليه اليوم وأصحابه، أيضا في طرق توصل إلى هذا، طرق نصبها الشارع من التزام الراسخين، من التزام الشيخ الراسخ، من القراءة في الكتاب السلفي الصحيح، من عدم التشدد، من عدم التعصب، من السير على الدليل، ينقاد الإنسان له حيثما كان. فكل أخوان أمر من الأمور المرغوب فيها أقام الله عز وجل عليها أدلة وشواهد، فمن أراد أن يصل إليها باختصار فليتبع هذه الطرق وهذه الأمور. نعم، زي مثلا واحد ماشي في طريق، وقفت العربية، السير وقف، خلاص هو وقف السير، عربية عاملة حادثة، حتى لو وقفنا نص ساعة شوية هيميله العربية وتمشي الطريق، هو بقى مش متصادق، فراح يزح من على الرصيف ويجي على الطريق الثاني مثلا أو الطريق الثالث أو كذا، أو يعمل، فإذا به يظن اختصارا فدخل في طريق مغلق لا يخرج منه حتى الصبح. استكثر نص ساعة جالس، ليه؟ لأن الطريق مسدود، أكيد من الدنيا إلى دلوقتي مرور الدنيا تأتي وتشوف الطريق مسدود ليه، لكن الطريق اللي انت رحته هذا قد يكون مغلقا. فالإنسان لا يحاول يقول لك مثلا يا نفسي أقعد مع الشيخ عشان نتعلم، المسألة كده شكلها مثلا 10 سنين ولا بتاع، لا احنا عايزين، انا اروح بقى الاخ من الاخوه الفاضيين دول اللي هم ما عندوش مثلا طلاب ولا كده ممكن يدرس دراسه خاصه، واقعد معاه والكلام هذا عشان نخلص كتابين 3 4 5 مره واحده مثلا، فلن تصل. واذا وصلت بالشكوك، النبي صلى الله عليه وسلم علم الامه في 23 سنه ولم ينزل القران جمله واحده، إنما القرآن نزل مفرقا ومنجما ومعه الشوائد وحسب الوقائع ليتمكن هذا العلم من القلب، كما قالت عائشة أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه في الصور ما أنزل الله الحلال والحرام، تقول ولو قال افعلوا ولا تفعلوا، لا تشربوا الخمر، لا تقربوا الزنا، لا شرب الناس الخمر ولا أتوا الزنا، لكن نزل صور الإيمان التي تثبت الإيمان في القلوب أولا، ثم جاء بعد ذلك الحلال والحرام. فالعلم ما يؤتى جملة، ولهذا قال بعض السلف إذا رمت العلم جملة ذهب جملة، ذهب جملة، فاصبر. نعم.
فاذكروا الله، هذا هو البر الذي امر الله به، فهو لزوم الاقوال على الدوام لامتثال اوامره والقيام نواهيه، فانه سبب للسلاح الذي هو الفوز المطلوب والنجاه المرغوب، فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل الى السلاح، ومن اتقاه
هذا
الثلاث والنجاح. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون القتال.
نعم، شوف يعني ما يترك الشيخ شيئا للتعليق، يعني هذا أمر بالقتال، لكن إمتى ورد الأمر بالقتال؟ قاتلوا في سبيل الله الذين قتلوا، إمتى ورد هذا؟ تمام، قتلهم في مكة وآذوهم في مكة وألحقوا بهم سوء العذاب في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا صبرا على ياتف فإن موعدكم من جنة، اصبر لخباب اصبر، والنبي يصبر صلى الله عليه وسلم. فيقول تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله، وهذا كان بعد الايه؟ بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به. لما قوي المسلمون للقتال، يبقى قاعدة القتال مبنية على ايه؟ على القوة، تحصيل القوة والقدرة. ثم القتال على درجتين، قتال للدفع وقتال للطلب، وكلاهما أيضا له شرط، قتال للدفع وقتال للطلب، لا يبقى تدرج. دي مش زي الخمر، يعني مش زي الخمر مرت بمراحل ثم فهل أنتم منتهون، فيبقى خلاص استقر أمر تحريم الخمر، ما يجيش واحد النهاردة يفتي يقول لا تقربوا صدى السكارى وكذا وكذا. لا، القتال منوط وجوبه بشروط، لكن الخمر مش تحريمها بشروط، ولا الزنا تحريمها بشروط. فإن وجدت أحوال معينة جاز الزنا، وإن وجدت أحوال معينة جاز الخمر. القتال منوط بالقدرة، منوط بوجود الإمام، منوط بكذا بكذا، إذا تحقق الشرط وجب، قد يكون كفائيا واجبا وجوبا كفائيا، وقد يكون واجبا وجوبا عينيا، واخد بالك، وقد تحرم المواجهة إذا هو محطوط شروط. ولهذا أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاري، فقال والمراحل هذه التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مراحل إلى آخر الزمان، مش مراحل النبي، رخص له وهو النبي، مع أن النبي معه سلاح أعظم من الأسلحة وهو الدعاء. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عليك بهؤلاء لا تغادر منهم أحدا لفعل الله سبحانه وتعالى، واخد بالك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك مر على هذه المراحل، مرحلة يصبر على ما يقولون، مرحلة أذن للذين يقاتلون من ظلمه، مرحلة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فهل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يترخص بهذا وهو النبي، ولا يجوز في لحظات الضعف، ولا يجوز لنا نحن أن نترخص في لحظات الضعف ولسنا كالنبي؟ إذا كل أمر له شرط، فهناك منهيات لذاتها زي الخمر زي كذا، خلاص ده لفساد فيه منهي إلى أبد الأبدين. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن رجل قال يا رسول الله الخمر فإن نتداوى بها، قال لا، قالوا فإنها شفاء، قال لا، فإن الله ما جعل شفاءكم أو دواءكم فيما حرم عليكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجي الزنا، رجل يخاف على نفسه مثلا يعني زي ما، وأن يقع بالمحارم، يقول لك والله أنا نزني بقى بغير المحارم حتى لا أقع في شر الزنا بالمحارم مثلا يعني، أو رجل مثلا يأكل عادة سرية تنصحه حرام كده، يقول لك لا ما هو يعني ده ولا أزني، لا لا دي ولا تزني، اتقي صوم خذ بمجامع التقوى. فالجهاد ما يقال خلاص كان مر بمراحل ثم انتهت يا أيها النبي جاهد، نهول الجهاد له شرط وله فقه. ولهذا ليه دايما العلماء الرسخون يقول لك يعني لازم تتعلم ولازم تعرف الكلمات اللي هي بقى ايه بتزعل الناس اللي مش عايزين المحطات اللي بتوقف ديت، احنا عايزين على طول، ما تقوليش بقى اقعد وتعلم وروح وسوي، وما تقوليش بقى زي ما قال البخاري باب عمل صالح قبل الجهاد، وفي وقت عم الشيخ ما فيش وقت، خد بالك الكلام اللي هو بيعقد الناس دي. لكن فعلا الجهاد له فقه وله شرطه، امال ايه؟ له شرطه وله فقه وله احواله، التي لا بد أن تراعى. فالجهاد مر بمراحل، إذا وقع المسلمون فيما وقع فيه رسول الله جرت عليهم المراحل التي جرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن يأتي زمن أقول اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ممكن يأتي زمن أذن، ممكن يأتي زمن جاهد.
لما قال المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكتف أيديهم وفي تخصيص القتال في سبيل الله حثهم على الإخلاص ونهم عن القتال في الفتن بين المسلمين.
يعني الحمد لله، يعني شوف يا اخوان فعلا يعني الله يذهب هذه القوة على وجه الارض. يعني احنا ما حنا بس احنا ناخد الاسباب الشرعية ولا نقحم، الله يريد التخفيف عنا. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200. يبقى الله سبحانه وتعالى يحب التخفيف ولا لا؟ التخفيف، لهذا نزل الامر من إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعلم أن فيكم حيثية التخفيف إيه؟ علم أن فينا ضعفا لنا رحمنا. لكن في بعض الناس لا يعلم أن فينا موتا مش ضعفا، موتا خلاص. إحنا بنتحرك حركة المذبوح، المذبوح يا دوبك نعمل كده وما لا يلا روح خالد يا أحفاد خالد يا أحفاد سعد يلا قوموا روحوا. هنقوم روح فين يا ابن؟ لا احنا عمالين يا دوبك عمالين نحرك أصابعنا بالعسل. ربنا بيقول عالم أن فيكم ضعفا، خفف خفف شوية شوية كده علينا واحدة واحدة، والله عز وجل فاتي بنصر. هل أنت تظن أن الله سيسلط عدوا على المسلمين يستريح بيضتهم؟ لا، احنا نأخذ بالأسباب. ومن الأسباب التي شرعها الله للنبي نحن إذا كان عندنا قوة، إذا كان عندنا كذا ونعد لهم نعم، فإذا حصلت القوة ماشي، لكن إن كان عندنا ضعف لا. فالحفاظ على الطائفة المسلمة، الحفاظ على دم المسلم، الحفاظ على عرض المسلمة هو المتعين، هو المتعين. وعلم أن فيكم إيه؟ ضعفا. يبقى الله عز وجل كفى الصالحين أعداءهم في كل زمان ربما بما لا دخل للمسلم فيه من جهة القضاء وإن كان سببا، فما كيف هلك عاد؟ كيف هلك الثمود؟ كيف هلك فرعون؟ كيف انتصر النبي في الأحزاب؟ الريح، الصيحة، الرجفة، الغرق، فكلا أخذنا بذنب. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وهذه الأعاصير دلوقتي، الاتحاد السوفيتي هذا الدولة الكبيرة كان يسموها الاتحاد السوفيتي، فين دولة الإسلام التي شتتت هذا الاتحاد؟ فين دولة الإسلام اللي راحوا جاهدوا وشددوا هذا الاتحاد؟ تشتت هذا الاتحاد وصارت دولة ضعيفة، وإحنا فين صار؟ الآن أمريكا بدأت، هي طبعا بدأت من زمان، من يوم أن استعملت قوتها وتظن أنها القوة العظمى وهي تبدأ في الانهيار. والآن أمارات الانهيار بدأت تظهر بوضوح في هزة الاقتصاد وحصول الإعصارات التي تدمر كل شيء. فهذا أمر يعني، فإحنا نسلك المسالك الشرعية الصحيحة ونأخذ بما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحنا أشجع من الرسول، ولحنا أكثر حمية وعاطفة من الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي يقول لأبي جندل ارجع، واللي يقول لخباب اصبر، واللي يقول لعمار فإن موعدكم الجنة، فأنت إيه بقى؟ إحنا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يوزع هذه الألفاظ وخلاص؟ لو كان هذا الأمر بأيدينا نحن لصرنا فيها 100 جماعة إسلامية، جماعة ترى أن إحنا نفك عمار واللي معاه بالقوة ولو أدى ما أدى، وجماعة ترى أن إحنا مش عارف نعمل إيه، أنا نقسم 100 رأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا ألا يأسف فإن موعدكم الجنة، وهاجر الصحابة إلى الحبشة نارا وإلى المدينة نارا، وتركوا أوطانهم وتركوا أموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. النبي ما عادش يعيط على تراب مكة يقول أرضي وطني وطني، وقاعد ياخد حتنة كده من تراب مكة ويبص فيها ويقبلها، وطني ما سيبوش. الأرض لله سبحانه وتعالى، ضاقت بها هذه الأرض أن تبقي الأرض أخرى. ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من مكة صلى الله عليه وسلم لضعفه، ليه؟ خوفا على أصحابه، لوجود أرض أخرى تقبل الإسلام. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش يقول لا أنا مكة أرضي ولازم، وأرض آبائي ولازم فيها إلى آخر نفس، لو راق دم وريق دم. كل هذا اعتبره النبي. واجي أنا الآن كفرد أو مجموعات، أكلف بقى نفسي في ظل بقى القنابل العنقودية وظل الصواريخ اللي بتضرب من يعني آلاف الكيلومترات وأصحابها في بروج مشيدة، وأقول لا لازم ناخد الرشاش بتاعي وسكينة المطبخ وأطلع واجب غصب عن اللي مرضاش، والله ناصري والله معي يا أحفاد سعد يا أحفاد مش عارف إيه. لا، في أسباب. وآتوا البيوت من أبوابها. والله جميل هذه القاعدة التي لفت إليها يعني أنظران الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فعلا كل أمر له بابه، كل أمر له بابه. وآتوا البيوت من أبوابها. نعم.
الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم وهم المكلفون القتال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. والنهي عن الاعتدال يشمل أنواع الاعتدال كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمثيل بالقتل وقطع الحيوانات وقطع الأشجار ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين.
شوف لغة قتال المسلمين، هذه لغة قتال المسلمين إذا قاتل لا يعتدون في القتال، معين سبيل الله، معين سبيل الله ورخص في القتال، لكن إذا قتلت فبشرط. شفت بقى أهو ده العلم، عشان تعرف من الجهاد له علم، قاتل ولا تعتد. ومن الاعتداء أن تقتل صبي أو أن تقتل امرأة لا تشارك في القتال، أو أن تقطع شجرات، أو أن تفسد ما لا يتعلق به مصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على هذا، لا تقتل النساء ولا يقتل الرهبان في الصوامع. طب الرهبان في الصوامع بيعبدوا الله بشريعة من؟ يعني هم مخرفون، ومع ذلك لا، رجل يعبد الله في الصوامع ما تعتدي عليه ولا تقتله. سبحان الله، هذه لغة القتال عند المسلمين، مش المقابر الجماعية، مش الإبادات الجماعية، مش ولا التمثيل بالقتل، لا نمثل بالقتل، وإن وجد هذه اللغة في العالم، لكن لا نمثل بالقتل، لأنه ما في فائدة، إلا إذا قتل فلان ممثلا بفلان، فنأخذ منه على قاعدة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قاعدة القصاص المعروفة. لكن غير كده كان يكون أصلا عاما، لا مش أصلا عاما، لكن لو حصل وأن مثل فلان خلاص يمثل به، لكن قاعدة عامة لا مش قاعدة عامة، لا يمثل بالقتل. نعم.
ومن الأعداء مقاتلة لم تقبل منه الجزية إلا بدلوها، فإن ذلك لا يجوز.
كمان هو قبل الجزية، أنت دعوت إلى الإسلام أعطاك الجزية، دعوت إلى الجزية ماشي تفضل، فأبيت إلا قتال، فأبيت إلا قتالا، هذا من التعدي، وأنت مسلم وتقاتل غير مسلمين، لكن هذا من التعدي. أعطوك الجزية، أعطوك بقى لا تبكوا منهم، أصلا ممكن يعطونا الجزية وهيكونوا بقى جيش بتاعهم ممكن ينتصروا عليهم، خلصوا عليهم، مرة واحدة، لا، خالد قاتل قوما مشركين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. اعتداء إسلام ما يقبل. أسامة رضي الله عنه يقول الرجل لا إله إلا الله وكان حريصا على قتله، وقتل أسامة فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعنفه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إذا تقتلوا إزاي؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا، هل شققت عن قلبه لتعلم قالها مخلصا أن قالها تعوذا؟ يبقى عندنا ضوابط يا أخوان ولا لا؟ ما هو ده علم الجهاد، ما هو ده الجهاد اللي يحتاج إلى علم، وليس الجهاد الذي تقشم به المسلمين حيث لا طاقة لهم به، وليس الجهاد الذي تخرج به على حكامك وتفسد فيه وتفسد في بلدك أولا وتكثر المواجهات بدل من تواجه العدو، واجهت العدو واجهت الحكومة كمان. من أذن لك ومن نصبك لتكون أنت إمام المسلمين في الجهاد؟ من اللي نصبك؟ من اللي نصبك؟ هذه أمور تراعى حتى ولو وجدت فيها عواقب، فهذا كل وجد في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتق مرتقا يقشم فيه المسلمين، ولم يرتق مرتقا يسد به أبواب الدعوة. ولهذا النبي في الحديبية قبل كل هذه الشروط وقال نبي جندل ارجع لعل الله أن يجعل لك ولي من معك مخرج، ارجع لنا رسول الله يفتنونني في ديني، ارجع ارجع والله يتولى دينه. وقال لحذيفة لا لا تقاتل معنا ونستعين الله عليه، بعدما أعطى المشركين عهدا أن يقاتل مع رسول الله، أنه في غاية الخفاء. لو عندنا الآن لا يمكن نقبل واحدة من هذه الحالات التي قلناها لكم، في حد يقبل هذا؟ وقولك بقى اعقل كده محدش يقبل هذا، ده انت ما انتش قادر تقول الكلام اللي انا بقوله الآن، ما انتش قادر تقوله. لو جيت تقول الناس قامت عليك شو بقى الجماعة بتوع الكتب بقى وبتوع العلم، يعني عايزين نفضل على طول والأعداء يعملوا فينا ويسووا فينا وكذا وكذا وإحنا مش عارفين. مين قالك نقعد؟ مين قالك نقعد؟ كون الشباب الجميل اللي زي الشباب ده وربيه وقوي وثبته على الإيمان، والشاب هذا بكرة أسرة بكرة مجتمع بكرة كذا، واخد بالك؟ الجهاد يقوم به حكومات، يقوم به دول، مش يقوم به عصابات، يقوم به دول، وإن حصل تقصير فعليه مش عليك. فالجهاد يخاطب به الحكام، تخاطب به الدول، لأنه لا يمكن أن يؤثر إلا بهذا. نعم.
مسلم اعتدى
على الإيه؟
مسلم اعتدى
على الصراط. نصراني في أمان، لو معنى أمان وعهد واعتدى عليه مسلم طبعا، لكن بقواعد القصاص، يعني بشروط، يعني فيه تعذير وفي هدية، لكن إذا قتله فلا يقتل به لعدم المكافأة، لكن يضاعف، قد يضاعف الضمان عليه. نعم. فلا يجوز لمسلم أن يعتدي على غير مسلم إذا كان يعيش معنا بعهد وأمان ودخل وأذن له ولي الأمر ومعنا، فلا يجوز له، فلا يجوز أن يعتدى عليه، فلا يجوز أن يعتدى عليه حتى لو ما فيش جزء. نعم.
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. واخرجوهم حيث قتلتموهم، هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتالا إلى سعة وقتالا ما جمع. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال، فإنهم يقاتلون جزاء لهم على قتالهم.
يعني باستثناء هذه البقعة فإنها بقعة معظمة لا يحصل فيها قتال. لكن إن قاتلونا في المسجد الحرام ما نعودش ساكتين ونقول والله أصل ده مسجد حرام كذا، لا يستثنى من هذا لأنه حصل اعتداء. فإذا حصل اعتداء رضبنا الاعتداء في أي مكان حفاظا على المسلمين. نعم.
فإن الله رسوله.
ومن ذلك دفع الصائل في الحرم، يعني مثلا أنت لا تنفذ الصيد، لا تفعل كذا، لكن لو اعتدي عليك في الحرم وصال عليك صائل ادفع هذا ولو بأي شيء. فقاعدة دفع الصائل وقاعدة رفع الضرر هذه قاعدة المستثناء حتى ولو كانت في المسجد الحرام، حتى ولو كانت في المسجد الحرام.
فإن الله غفور رحيم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن مسلم كمسلم، فإن الله يتوب عليهم ولو خطر منهم ما خطر من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، ونادى من رحمته وكرمه لعباده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتظاهر انهم افسدت الجهاد البلد الحرام، اخبر تعالى ان المفسده للفتنه عندهم من الشرك والصد عن دينه اشد من مفسده القتل، فليس عليكم ايها المسلمون حرج في قتالهم.
ايوه.
ويستدل من هذه الايه على القاعده المشهوره، وهي انه مرتكب اخف المفسدتين لدفع اعلى هما.
نعم، هذه القاعده خذ تحتها خط، يرتكب اخف المفسدتين لدفع اعلى هما. قد يرتكب الانسان مفسده لانه مضطر لارتكاب مفسده اكبر، فيرتكب المفسده الاخف حتى يتجنب الوقوع في المفسده الكبرى. فلا شك ان القتال في المسجد الحرام مفسده، لكن مفسده تمكن هؤلاء من نشر شركهم وكفرهم اعظم، يبقى ضريت هذه المفسده الاكبر بالمفسده الايه؟ بالمفسده في الاصغر. نعم.
ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيل، وأنه ليس المقصود به كف دماء الكفار وأرض أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيرى الدين الله تعالى على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو الإضرار بالفتنة، فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال.
نعم، هذا هو الغرض من القتال في الشرع، ليكون الدين لله، لا حمية ولا عصبية ولا وطنية ولا شجاعة ولا أي غرض من أغراض، إنما القتال المشروع واحد، ليكون الدين لله. يبقى دي الغاية من القتال في الإسلام، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، في سورة الأنفال كله لله. يبقى هذا هو الغرض، وهذا يبين ما جاء في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يقاتل حمية، يقاتل الشجاعة، يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى احنا عندنا إذا في القتال لابد أن نتبع فيه أمرين، الأول النية، وأن يكون الدين لله سبحانه وتعالى لله، من وراء هذا القتال عبودية الله، إقامة الأرض على عبادة الله سبحانه وتعالى. وعشان كده احنا عندنا القتال لا يتوقف عند أرض، يعني ما عندنا أرض خلاص احنا الحمد لله الجزيرة دانت لنا أو الوطن العربي دان لنا، احنا ما عندنا أمر يتوقف أو أرض نقف عن القتال عندها، وإنما نحن مأمورون إن كان لدينا القوة أن نقاتل ليكون الدين كله لله في بقاع الأرض. لو الوطن العربي ده كله بقى تبعنا، طب وبعدين نوقف كده؟ لا، نريد أن نحرر كل أرض لا يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة لم يتوقف عند هذا وخلاص وبات مكة والمدينة معاه وانتهت المسألة، وإنما أرسل الملوك إلى بقاع الأرض وخرج لملاقاة الروم. مات النبي صلى الله عليه وسلم حمل الراية من بعد الخلفاء الراشدون، واصل الفتوحات حتى وصلت الفتوحات إلى ما تعرفون. فالإسلام ما يعرف قتالا لأرض، وبالتالي إذا جاءت الأرض خلاص زي اللي صرح ويقول إن معركتنا مع اليهود معركة إيه؟ معركة أرض، معركة أرض مش معركة عقيدة، معركة أرض. يعني لو خدنا الأرض انتهت المسألة، لم يعد بيننا وبين اليهود شيء. لو اليهود أعطونا فلسطين أو خرجوا من فلسطين وبحثوا عن أرض أخرى خلاص انتهت المسألة. لا، معركتنا مع اليهود معركة عقيدة، وإنما الأرض تبع. اليهود ما يحاربون المسلمين في فلسطين فقط، إنما يحاربون المسلمين في كل بقاع الأرض. وماذا قبل فلسطين؟ هل كانت اليهود لا تحارب؟ وماذا بعد فلسطين؟ هل سيتوقف الحرب؟ إن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان سيحيط به اليهود من كل حدب وصوب ليكونوا جنده المقربين. لكن هذه مغالطات، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيه؟ لله. دي الغاية من القتال في سبيل الله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية التي بدل عن القتال إن أعطوها، وتكون الغلبة لنا والسيطرة لنا عيد وهم صغيرون. ولهذا لو أن الأرض كلها معنا إلا بلدة يعبد فيها غير الله، يبقى لابد أن احنا نعرض على هذه البلدة يا الإسلام يا الجزية يا القتال. إذا الإسلام ما يعرف أرضا يتوقف عنده. لهذا لو كانت الحرب من أجل أرض هنقول له إيه الأرض دي؟ إيه هي الأرض دي؟ إنما نحن نريد أن نعبد الناس في كل مكان لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ده قصد من القتال، يبقى أن يكون القتال لله. اثنين، أن يكون القتال على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة عرض الإسلام قبل مسألة فيها تفصيل. أما من لم يصله دعوة الإسلام قط فيجب عليك أن تعرض، تقول يا الإسلام يا الجزية يا القتال. أما من وصله الإسلام وعلمت أن الإسلام قد وصله، من وصله الإسلام فلا يجب عليك دعوته حينئذ، ويمكن مداهمته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عباد المصطلق. إذن دعوته إلى الإسلام لا تجب إذا علمت أن الإسلام وصله وأن دعوة الإسلام قد وصلته. أما إذا لم تصل دعوة الإسلام، نعم ينبغي أن تعرف، لأنك مش الغرض من القتال، القتال في حد ذاته الغرض من القتال تعبيده، فإذا حصل هذا من غير قتال خلاص الحمد لله، لكن ممكن تعرض عليه فيقبل أو يرفض يبقى الجزية، يقبل الجزية والإسلام يبقى القتال. نعم، ويكون الدين لله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا النبي حط أوصاف وقواعد. النبي ماشي من قاتل ليكون حمية لا، ومن قاتل ليكون شجاعة لا، ومن قاتل ليكون كذا لا. مع أنه سئل رجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع قاعدة تصلح لكل زمان ومكان. ممكن يجي أغراض غير الحمية وغير الشجاعة وغير كذا وغير كذا، وده كان من فقه جواب النبي صلى الله عليه وسلم. زي لما سئل عن ماء البحر يعني عن طهارته، فأعطى قاعدة عامة، أنت بتسأل اليوم عن طهارته، بكرة يجي واحد يسأل عن ميتات، فأعطى قاعدة عامة. هو الحل ما وطهور ما أول حله. لما سئل في الصحيح عما يلبس المحرم، يلبس المحرم يا رسول الله، هيقعد بقى يقول له يلبس كيت وكيت 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 وكيت، قال لا يلبس. النبي أجاب قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، عدد النبي صلى الله عليه وسلم أصناف، لأن ده على خلاف الأصل، يلبس ما شاء إلا أصناف، لا يلبس الخفين، لا يلبس العمامة، لا يلبس البرانس، لا يلبس كذا، لا يلبس ثوبا مثوب زعفران، لا يلبس يبقى أجاب بما لا يلبس، لأن الأصل أن يلبس ما شاء، أجاب بما لا يلبس، دي من حسن جوابه صلى الله عليه وسلم. فلما سئل الرجل قاتل حمية وقاتل شجاع وقاتل كذا أي ذلك بسبيله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. عشان كده أنت بتنظر لمصلحة الدعوة، اللي بيجي النهاردة يفرقع بومبيرتين واخد بالك ويوقع له برجين ولا يعمل كذا، طب أنت قاتلت بيخترق هذا لتكون كلمة الله العليا تستمر الدعوة لكذا لكذا ماشي بالضوابط الشرعية ماشي، لكن من غير ضوابط لا. ولهذا النبي لما وافق على صلح الحديبية وافق النبي مع إجحاف الشروط، إلا أن المتأمل يجد أن هذه الشروط من أنفع ما يكون. تقف الحرب 10 سنين وكل واحد يعمل اللي عايزه، يا سلام، بعد ما كان النبي والصحابة مش قادرين يدعوا إلى الله ولا يمشوا ولا يجوا، خلاص عندك 10 سنين فرصة زي ما أنت عايز تدعو تدعو، اللي يجي من عندنا رده واللي يجي من عندك هناخده، أصلا ملوش لازمة ملوش فايدة. يعني اللي يجي من عندنا يروح له ترده ليه؟ احنا مش عايزين أصلا، ده مش عايزين، فاحنا زعلانين ليه؟ أما من رددناه فإن كان فعلا مسلما إسلاما صحيحا فسيجعل الله له مخرجا وقد جعل. احنا بنكل الى دين وايمان ولا حفظ الله، اما اللي يرجع من عندنا خلاص ما تزعلش عليه، ما تزعلش عليه لان هذا ارتد، فما فائده نقول لا تبادل اسره تجيبوا لنا ده، لا خلاص ملوش فايده، لكن استفادت الدعوه. لهذا سماه الله فتحا، انا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه الله فتحا. دي احوال يا اخوان وامور ينبغي على طلاب العلم مراعاتها. ولهذا احنا ليه بنقول انه الامر هذا يرجع فيه للراسخين، قضايا الايمان والكفر، قضايا الجهاد، قضايا الحاكمية، كل هذه القضايا الصعبة والكبيرة انه يرجع فيها للراسخين، ما يرجعش فيها لقراء النت ولقراء الملازم التي توزع في خفاء، لا لا يرجع فيها ابدا، ولا تستقيم الامة على منهج هؤلاء ابدا، انه يرجع فيها الى الراسخين والى اهل العلم البصيرين بالشريعة. ده حاجات كأن احنا النهاردة بنشرح كتاب الجهاد، احنا ده تفسير صح؟ تفسير، لكن القرآن حوى، لكن من يلتقط دور القرآن ومن يسقط هذه الآيات على الواقع اللي احنا بنعيش فيه إسقاطا صحيحا؟ المسألة كلها حاجة يا أحفاد سعد وأحفاد خالد، وأحفاد سعد وأحفاد خالد قاتلوا بشروط ولا لا؟ أحفاد خالد تسمي خالدا يوم مؤتة فارا، ما هو خالد جاب المسلمين ورجع يوم موت وفر خالد يوم موت، لكن هو ده النصر المبين. لهذا سماه وصفه النبي بقوله وأخذ الراية سيف ومسيف يفتح الله على يديه، فتح ايه؟ وفتح حيث، لكن هذا هو الفاتح. يبقى طارة تجري وأنت فاتح، وطارة توافق على العهود والمواثيق وأنت فاتح، مع ظهور الإجحاف فيه. خلي بالك أو مين فينا يقبل الشروط اللي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت فتح؟ فتحا في إيه؟ النبي فتح إيه؟ النبي فتح إيه ورجع أصلا؟ مطبش بالبيت، مطبش بالبيت، فتح إيه؟ فتح إيه؟ إيه إيه الفتح؟ مطبش بالبيت، ارجع ارجع خلاص، سمع مطاع. وعارفين النبي بينه وبين مكة دي يعني من كان فيها يمكن يرى بيوت مكة، الآن تعالى في الحديبية كده في المكان الآن بتعرف بين الحديبية ومكة إيه، ويقطع من مدينة كل هذا أيام وليالي حتى يأتي ما بينه وبين مكة إلا هس حرم. النبي كان يدخل يصلي في الحرم ويطلع المكان، مكان الحرم بيدخل في حدود الحرم، خلاص ما بينه وبين مكة إلا إيه؟ وحلم بيداعب من سنين وانتصارات سابقة، ارجع حرب وسميه فاتح، ويقول لخالد سيفتح الله على يديه وهو هربان، خد المسلمين ورجع جاري فتح فتح. يبقى إذا يا جماعة الفتح مش البومب على طول، مش كل بومب يبقى فتح، لا لازم المسألة لها أصولها ولها قواعدها، وقد يكون الفتح في المعاهدة، قد يكون الفتح في الصلح، قد يكون الفتح في الصبر، قد يكون الفتح في القتال. كل هذا يراه من ويراه تقولوا يا أمر ما ولي الأمر مش عارف إيه، خلاص عليه. أما الفرد فلا يكلف بكل هذه المسائل التي لا قبل له بها، لا قبل له بها. يقول الشيخ ابن عثيمين: وإنما يخاطب بهذا ولاة الأمور، أما الأفراد فلا يقوون على هذا غالبا. لا تقول أنت عبد الرحمن، أنت محمد، الجهاد فرض عليك، عين عليك في فلسطين. فلسطين إذا أنا ما أعرفش أسافر أروح العريش، توجب عليها الجهاد في فلسطين إيه؟ توجب إيه؟ أروح فين واجب مين وأنا مين؟ فإنما هذا منوط بالحكام. نعم.
فإن تنوع خلافكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي ليس عليه منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.
طيب نكتفي بالقدر هذا عند الشهر الحرام.